أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول الأول في معنى الصحيح من بحث أصحاب الإجماع، إن المصحح هو الرواية والحديث ولو كان في السند بعدهم علة أو ضعف. فالقول الأول هو تصحيح المروي. هذا القول هو المنسوب إلى المشهور أو خصوص المتأخرين من المشهور. ولا يخفى أننا لم نعثر على كلام صريح للقدماء حول هذا المعنى غير نقل نفس العبائر التي دار الحديث حولها، يعني تصحيح ما يصح عنه. ومن الواضح أن نقل هذه العبائر لا يساعد على اختيار قول بخصوصه. وبعبارة أخرى، إن تشعب هذه الأقوال إلى ستة أقوال إنما هو نتيجة بحث المتأخرين أو المعاصرين، وأما القدماء كالكشي والشيخ الطوسي ومن بينهما فلا يوجد هذا البحث بينهم، اقتصروا على نقل نص كلام الكشي رحمه الله. نعم، تعرض جمع كبير من المتأخرين إلى هذه العبارة، وإن كانت كلمات بعضهم قد اضطربت في اختيار القول الصحيح، وأكثرهم تردد بين القول الأول والقول الرابع. القول الأول تصحيح المروي، فتكون الثمرة روائية حديثية، والقول الرابع تصحيح الراوي فتكون الثمرة رجالية. بعضهم نص على اختيار القول الأول بنحو الإطلاق، وبعضهم نص عليه على نحو التردد بينه وبين القول الرابع أو غيره. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى هؤلاء الأعلام من المتأخرين والمعاصرين، ونذكر مصادرهم، يعني الكتب الرجالية والفقهية التي أشاروا فيها إلى رأيهم هذا. طبعا لا يخفى عليكم أن اختيار القول الأول تصحيح المروي لا تكون ثمرته رجالية، إذ لا نستفيد توثيق أي رجل غير أصحاب الإجماع، فلا توجد ثمرة رجالية. نعم، تكون الثمرة روائية حديثية، يعني يكون الخبر صحيحان وحجتان إذا صح السند إلى أصحاب الإجماع. أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء أو من هؤلاء، يعني إذا صح السند إلى هؤلاء فالسند صحيح، فالحديث صحيح ومعتبر. يعني إذا صح السند إلى أصحاب الإجماع 18 فالسند صحيح والحديث معتبر، فلا حاجة إلى النظر في السند بين أصحاب الإجماع والإمام عليه السلام. لأن الصحيح عند المتقدمين ما هو معناه؟ معناه اشتمال الخبر على شرائط الحجية، يعني اعتضاد الخبر بقرائن تفيد حجية الخبر وتفيد صدور الخبر. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى ظواهر كلمات هؤلاء المتأخرين وماذا أو ما يستفاد منها، نذكرها. وإن كان في الدرس السابق ذكرنا الإعلام، اليوم نذكرهم مع ذكر المصادر. الأول المحقق الأردبيني في مجمع الفائدة والبرهان الجزء 14 صفحة 84. الثاني الشيخ البهائي في كتاب الحبل المتين صفحة 198، وفي كتاب مشرق الشمسين صفحة 270 وصفحة 366. الثالث المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد الجزء الأول صفحة 3 صفحة 5 صفحة 37 صفحة 62. في هذه الصفحات يظهر منه تصحيح الرواية، يعني تكون الرواية حجة، يعني القول الأول. يظهر منه في بعض الموارد أن من يروي عنه أصحاب الإجماع ثقات، يعني أي مبنى الرابع تصحيح الراوي. هذا تحصل في ذخيرة المعاد الجزء الأول صفحة 160 صفحة 186. الرابع المحقق البحراني الشيخ يوسف البحراني الحدائق الناظرة الجزء السابع صفحة 43، الجزء الثامن صفحة 418، الجزء السابع عشر صفحة 191، جزء 25 صفحة 336. تكرر في أجزاء عديدة ومتباعدة. الخامس المحقق الوحيد البهبهاني في مقدمته على منهج المقال طبعة مؤسسة آل البيت الجزء الأول صفحة 109، وعلى هذا المبنى بنى تعليقاته، كل تعليقاته مبنية على هذا المبنى. السادس المحقق الرجالي أبو علي الحائر المازندراني كتابه منتهى المقال الجزء الأول صفحة 53. السابع المحقق الأعرج الكاظمي عدة الرجال الجزء الأول صفحة 199. الثامن المحقق الدامات الرواشح السماوية صفحة 47. التاسع صاحب الوسائل الحر العاملي وسائل الشيعة الجزء 30 صفحة 221. العاشر المجلسي الأول الشيخ محمد تقي المجلسي في كتابه روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع عشر صفحات 19. الحادي عشر المحقق القهبائي في مجمع الرجال الجزء الأول صفحة 286 في آخر الحاشية. ثاني عشر الرسائل الرجالية للسيد الشفتي صفحة 42. ثالث عشر توضيح المقال للملا علي الكني صفحة 193. الرابع عشر غنائم الأيام للمحقق القمي صاحب القوانين الجزء الأول صفحة 104. الجزء الثاني صفحة 249. الجزء الثالث صفحة 116. لكن نجد المحقق القمي في المورد الأخير الجزء الثالث صفحة 116 قال إن ابن بكير لا يروي إلا عن ثقة. عبد الله بن بكير لا يروي إلا عن ثقة، لا وجه له إلا القول الرابع تصحيح الراوي، لأن ابن بكير ليس من الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة، له محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي وصفوان بن يحيى بيع السابري. عبد الله بن بكير من أصحاب الإجماع وليس من الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا ممكن تراجع هذا المورد الجزء الخامس صفحة 95 صفحة 193 هذا في غنائم الأيام، يعني إلى الجزء الثالث القول الأول، الجزء الخامس القول الرابع. الخامس عشر الفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم الجزء الثاني صفحة 367. أحيانا ربما يترقى إلى أن المراد من التصحيح وثاقة من يروي عنهم أحدهم فيكون ينسجم مع القول الرابع، سنأتي إلى بعض الموارد فيما. السادس عشر المحقق النراقي الشيخ أحمد النراقي عوائد الأيام صفحة 168 صفحة 228. مستند الشيعة الجزء الأول صفحة 56 صفحة 347. الجزء الثاني صفحة 19. الجزء الثالث صفحة 483. الجزء الرابع صفحة 100. الجزء السادس صفحة 271. كثير في كلماته. سابع عشر الشيخ الأعظم الأنصاري الشيخ مرتضى الأنصاري كتاب الطهارة الجزء الثاني صفحة 384 574 579. كتاب الصلاة الجزء الأول صفحة 106. كتاب الخمس صفحة 305. كتاب الصوم صفحة 68 موسوعة الشيخ الأنصاري. ثامن عشر المحقق الأشتياني في كتاب القضاء صفحة 148 285. تاسع عشر المحقق الهمداني الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه طبع الحجرية الآن طبع أكثر الجزء الأول صفحة 595 صفحة 769. كتاب الصلاة طبع الحجرية صفحة 748. كتاب الصوم من الطبع الحجرية صفحة 146 صفحة 149. 20 السيد اليزدي صاحب العروة في حاشيته على المكاسب طبع الحجرية الجزء الأول صفحة 42. وأيضا بحث منجزات المريض المطبوع في آخر الحاشية صفحة 9 وصفحة 18. 21 المحقق النعيني الشيخ محمد حسين النعيني في كتاب المكاسب والبيع لتلميذه الآملي إلى تقريرين الميرزا النعيني في المكاسب إلى كتابين إلى بغية الطالب في 3 أجزاء مطبوع طبع جماعة المدرسين وأيضا إلى ذاك للخونساري بغية الطالب وهذا المكاسب والبيع إلى الآملي الجزء الثاني صفحة 421. اثنين وعشرين المحقق الأصفهاني الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكومباني رحمه الله صلاة الجماعة صفحة 208 حاشية الأصفهاني على المكاسب الجزء الثالث صفحة 51 60 175 411 23 السيد أحمد الخونساري معاصر للإمام الخميني الجزء الثاني جامع المدارك الجزء الثاني صفحة 129 الجزء الثالث صفحة 390 صفحة 474 الجزء الرابع صفحة 97 موارد كثيرة المدفون بجوار السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان في حرم المعصومة معروف السيد أحمد الخونساري عاش تقريبا 105 سنوات أيضا من العرفاء ومعروف بالعصمة العملية رحمه الله 24 السيد محسن الحكيم سيد محسن الحكيم كلامه أكثر الموارد ينسجم مع القول الأول موارد أخرى ينسجم مع القول الرابع كلامه مضطرب المستمساك الجزء الأول صفحة 55 186 246 أيضا بحث هذا المبنى صفحة 592 الجزء الأول الجزء الثاني صفحة 398 الجزء الثالث صفحة 51-81 348 الجزء الرابع 464 الجزء الخامس 246-309 الجزء السابع صفحة 544 الجزء التاسع 439 جزء 11 146-304 إذن أكثر الموارد تمام هذه الموارد يظهر منه اختيار القول الأول لكن صرح في عدة موارد بأن الحسن بن محبوب لا يروي إلا عن ثقة والحسن بن محبوب ليس أحد الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة صرح في أين؟ في الجزء الثالث صفحة 44 والجزء السادس صفحة 599 والجزء الثامن صفحة 348 الجزء 14 صفحة 21 إلى هنا نحتمل أنه يرى القول الرابع ولكننا نحمل كلامه هذا على الاشتباه لماذا؟ لأن السيد الحكيم في المستمسك جزء 5 صفحة 377 وفي الجزء السادس صفحة 599 وفي الجزء الثامن صفحة 348 وفي الجزء الرابع عشر صفحة 21 يصرح بأن الحسن بن محبوب أحد الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وفي جزء واحد في كذا جزء من هذا الفقيه الكبير سبحان الله العصمة لأهلها ومن المعلوم أن الثلاثة هم أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ومحمد بن أبي عمير محمد بن زياد وصفوان بن يحيى بياع السابوري. وأما الحسن بن محبوب فهو ليس من الثلاثة بل هو من أصحاب الإجماع الطبقة الثالثة ومختلف فيها أيضا، وهذا بحث مهم سيأتي إن شاء الله في بحث الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. مستند بحث الثلاثة عبارة الشيخ الطوسي في العدة يقول: ولهذا سوت الطائفة بين مسانيد الثلاثة ومراسيلهم، وهم أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ومحمد بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وغيرهم. هذا وغيرهم يعني هذا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير مختص بالثلاثة. الشيخ الطوسي ذكر من باب المثال ذكر الثلاثة، وبعضهم يقول منهم غير الثلاثة منهم؟ يقول أصحاب الإجماع. طبعا هؤلاء الثلاثة وردوا في الطبقة الأخيرة، الطبقة الأخيرة وهم أصحاب الإمام الكاظم والرضا صلوات الله وسلامه عليهما. 25 المحقق الكلباسي في سماء المقال الجزء الثاني صفحة 332. 26 المحقق الشيخ عبد الله المامقاني في مقباس الهداية الجزء الثاني صفحة 184. لاحظ كلامنا كل من المعاصرين، ابتدأنا من المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان نزولا إلى المراجع في عصرنا مثل 27 السيد محمد رضا البولبيغاني كتاب القضاء الجزء الأول صفحة 254 صفحة 349 صفحة 410 كتاب الشهادات صفحة 309 كتاب الحدود الجزء الأول صفحة 175 28 نصل إلى الأحياء الآن السيد محمد سعيد الحكيم مصباح المنهاج الجزء الأول صفحة 257 صفحة 311 29 السيد محمد صادق الروحاني فقه الصادق الجزء الأول صفحة 428 الجزء الثاني صفحة 35 صفحة 205 صفحة 424. ما شاء الله موارد كثيرة. هذا القسم الأول الذين ذهبوا إلى القول الأول بنحو الإطلاق، القسم الثاني الذين ذهبوا بنحو التردد وبعضهم ذكرناهم مثل السيد الحكيم لكن نشير إلى مصادرهم، القسم الثاني الذين اضطربت كلماتهم تردد بين قول مشهور المتأخرين القول الأول وبين القول الرابع أو غيره، وهم نذكر 4-5. الأول المحقق الطباطبائي السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض رأى هذا القول في عامة كتابه، أغلب الرياض يرى القول الأول، الجزء الأول صفحة 68 118 329 330 469 490 514 518 526 537 543 موارد كثيرة. لكن نجد تلميذ المحقق الطباطبائي وهو المحقق الكلباسي ينقل عن الطباطبائي أنه ينفي هذا المبنى، يقول طبعا تلميذه اللي هو الحائري أبو علي الحائري في منتهى المقام ينسب إليه رفض هذا المبنى من أساسه. قال أبو علي الحائري في منتهى المقام قال: والسيد الأستاذ دام علاه، تعرف أن السيد علي الطباطبائي من هو خاله الوحيد البهبهاني، ودرس عند شيخ يوسف، وكان بعد معركة بين شيخ يوسف البحراني المدرسة الأخبارية والوحيد البهبهاني المدرسة الأصولية. فكان في الليل يذهب متسترا يدرس عند الشيخ يوسف البحراني، والصباح يدرس عند الخال الوحيد البهبهاني. لذلك صاحب فقاهة راقية سيد علي طباطمائي كتاب الرياض، معروف بالذوق الفقه الراقي وبكثرة ذكر الإجماع المنقول، يعني من الكتب الجيدة في معرفة الإجماع المنقول كتاب الرياض للسيد علي الطباطبائي. طبعا تلميذه، طبعا ابنه منه يصير السيد محمد المجاهد صاحب المناهل. يقول تلميذ الطباطبائي وهو أبو علي الحائري في منتهى المقام، قال: والسيد الأستاذ دام علاه بعد حكمه بذلك، يعني قبول المبنى وسلوكه في كثير من مصنفاته كذلك، بالغ في الإنكار وقال: بل المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة وصحة ما ترويه إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه. يعني أي قول؟ القول الثاني، صحة الحكاية. قول الثاني: فإذا قال أحد الجماعة حدثني فلان، يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه. وإذا قال فلان ضعيف، وإذا كان فلان ضعيفان أو غير معروف، لا يجديه ذلك نفعا. وقد ذهب إلى ما ذهب إليه بعض أفاضل العصر، وليس له ما دام فضلهما ثالث. وأشار في حاشية الكتاب انتهى المقال أن مراده من بعض أفاضل العصر السيد بحر العلوم. يقول بعد ذلك أبو علي الحائري: وسائر أساتيذنا ومشايخنا على ما ذهب إليه الأستاذ العلامة الوحيد البهبهاني، أعلى الله في الدارين مقامهم ومقامه. ودع السيد الأستاذ دام ظله أنه لم يعثر في الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارات إلى آخر كتاب الديان على عمل فقيه من فقهائنا رضي الله عنهم بخبر ضعيف محتجا في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح. تراجع منتهى المقال الجزء الأول صفحة 55 صفحة 56. هذا غريب، كيف ما موجود فقيه وهو نفسه الطباطبائي من القائلين في أكثر الرياض؟ والآن ذكرنا إليكم بعض المتقدمين عليه مثل مجمع الفائدة والبرهان وغير ذلك، بل هذا مشهور المتأخرين هو القول الأول. هذه الدعوة من الغرائب العجائب أنه لم يعثر على فقيه يرى القول الأول تصحيح المروي، يعني وهو منه على كل. طبعا من الأمور المشكلة أيضا نسبة هذا الأمر إلى السيد بحر العلوم، مع أن السيد بحر العلوم قبل هذا المبنى في بحث عندما بحث زيد النرسي في فوائده الرجالية. على كل حال كلامه مضطرب، سيأتي صاحب الرياض كلامه مضطرب، السيد بحر العلوم كلامه مضطرب. الثاني ممن اضطرب كلامه في المقام صاحب الجواهر. طبعا ليش يضطرب كلامه؟ لأن أساسا صاحب الجواهر كيف ألف كتابه؟ صاحب الجواهر مو من البداية يعني شرع يريد يشرح شرائع الإسلام، بدأ من الطهارة وانتهى بالديان. صاحب الجواهر كان يذهب إلى التبليغ فيحتاج إلى معرفة أقوال العلماء ومباحث العلماء، فكان يكتب. لذلك أول ما بدأ بشرح كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشاء الله أن يكمل الكتاب ذلك هو كان عبارة عن مذكرات وملزمات لصاحب الجواهر، صار 43 مجلد وكملت الدورة، وهو من الدورات الكاملة، لأن قلما تجد عندنا دورة فقهية كاملة. صاحب الجواهر شرح شرائع الإسلام للمحقق الحلي من بداية الجزء الأول الطهارة إلى نهاية الجزء الرابع الديانات. صاحب الجواهر يرى القول الأول في أين؟ الجزء الرابع صفحة 377، يرجح القول الأول، هذا يرى القول الأول في الجزء الرابع صفحة 377، يرجح القول الأول في الجزء الثاني صفحة 241، الجزء الثالث صفحة 242، الجزء السابع صفحة 113، موارد كثيرة. لكن في قبال ذلك ينكر هذا القول بصراحة. الجزء الأول صفحة 268، الجزء 24 صفحة 232، الجزء 33 صفحة 190، والجزء 39 صفحة 247. هاي يقول الآن يرى الأول، يرجح الأول، ينكر الآن قول الرابع، يتوقف. وين يتوقف؟ الجزء 19 صفحة 165، الجزء 26 صفحة 223، الجزء 28 صفحة 311. عدة أقوال يعني. الثالث المحقق السيد بحر العلوم في كتاب بلغة الفقيه اختار القول الأول، الجزء الثالث صفحة 293 والجزء الرابع صفحة 194، ورفضه أو قد يرفضه الجزء الثاني صفحة 216. الرابع السيد محسن الحكيم تقدم هذا أنه موارد قبول القول الأول ذكرناها، الآن نذكر موارد الرافض في مستمسك في كتاب نهج الفقاهة، نهج الفقاهة في المكاسب مجلد واحد، نهج الفقاهة صفحة 351. سيد الحكيم كلامه برقيات تعليقات، نهج الفقاهة كتاب المتين في المكاسب مجلد واحد، مثل عند دليل الناسك شرح مناسك المحقق النعيني وتلميذ النعيني سيد الحكيم، إلى تعليقات مقتضبة على مناسك النعيني جدا مهم، مطبوع الكتاب دليل الناسك، وصار مناسك النعيني جدا مهم. لماذا؟ لأن مناسك السيد الخوي تعليق على مناسك الميرزا النعيني، والآن أغلب المناسك مال المراجع على مناسك السيد الخوي. خب، وما شاء الله هذا البحث يعني إذا أردت الكثير من المراجع المعاصرين أو العلماء المتأخرين يكون البحث طويلا جدا. المهم في بحثنا هو الاستدلال على القول المذكور وتمحيصه. إلى هنا فقط سردنا الأقوال، ما هو الدليل على القول الأول؟ استفادة تصحيح المروي. يظهر من مراجعة كلمات العلماء أن العمدة في المقام دعوة التبادر، يعني إن المتبادر والظاهر من العبارة هو تصحيح المروي دون غيره مما قيل أو يمكن أن يقال. ولا نجد من بسط الكلام في توضيح كيفية حصول هذا الظهور المدعى وما هو وجهه، لأن هذا بحث حديث الآن أخذ في تنقيحه. والذي يمكن أن يقال أنه لا بد من تنقيح معنى الاسم الموصول في قول الكشي تصحيح ما يصح منهم أو عنهم. فما هو المراد بلفظة ما؟ تصحيح ما يصح، يعني تصحيح الذي يصح منهم أو عنهم. منهم المراد الرواة والفقهاء من أصحاب الأئمة. وتارة نتكلم في المعنى اللغوي للصحة وأنحاء إطلاقها في العور، وهذا بحث لا بد من مراجعة معاجم اللغة وكلمات أهل اللغة في ذلك، ولا داعي لإطالة البحث فيه. والمهم في المقام هو معرفة معنى الصحة مما يستظهر في الجو الذي أطلقت فيه، وأن هذه اللفظة تصحيح هل هي مجملة أو لها عدة معاني يرجح أحدها أو لها معنى واحد. ولا يخفى أن هذه العبارة وردت على لسان الكشي رحمه الله. أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء أو عن هؤلاء. والكشي من القدماء وصنف كتابه لبيان سيرة المحدثين والناقلين عن الأئمة عليهم السلام، وقد أسمى كتابه معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين. ولا يخفى أن الشيخ الطوسي رحمه الله هذب هذا الكتاب لأنه وجد فيه بعض الأغلاط، واختار منه ما قبله، كما نص على ذلك السيد بن طاووس، نص على أن الشيخ الطوسي هذب ونقل ما ارتضاه. وين نص السيد بن طاووس؟ في كتاب فرج المهموم طبعة الشريف الرضي صفحة 131. فالسيد بن طاووس نقل عن ديباجة النسخة التي وصلته بسند صحيح عن الشيخ أن اسم هذا الكتاب اختيار معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين، وأن الشيخ هذبه وذكر ونقل ما ارتضى. طبعا الشيخ اقتصر على نص عبارات الكشي. وعليه إذا أطلق لفظ الصحة وما يشتق منها في هذا الجو ولم يتبين المراد منه، فلا بد من حمله على المتعارف في ذلك الوقت، وهو معنى الصحة عند المتقدمين. ومن الواضح أن الصحة في عرف المحدثين والرواة وعلماء الرجال في ذلك الوقت يطلق على الحديث المستجمع لشرائط الحجية من حيث ثبوت الصدور عن المعصوم عليه السلام، وقد اتضح ذلك فيما تقدم. هذا إذا أطلق لفظ الصحيح. سند تقول هذا حديث صحيح، يعني موثوق بصدوره، يعني مستجمع لشرائط الحجية. لكن أحيانا يقيد لفظ الصحيح، يقول مثلا صحيح الاعتقاد، صحيح المذهب، ما شاء الله عبائر كثيرة. نذكر بعض الموارد وأكثرها للنجاشي، ستة موارد. المورد الأول ما ذكره النجاشي في محمد بن أحمد بن إسحاق بن رباط الكوفي البجلي من أنه صحيح العقيدة، صفحة 393 رقم الترجمة 1051. ثاني المورد الثاني محمد بن بشر الحمدوني أبي الحسين السوسنجردي قال صحيح الاعتقاد صفحة 381 رقم الترجمة 1026. الثالث محمد بن علي بن تمام بن سكين صفحة 385 رقم الترجمة 1046 نفس الكلام صحيح الاعتقاد. الرابع محمد ذكره في محمد بن أحمد المفجع صحيح المذهب صفحة 374 ترجمة 1021. الخامس ما ذكره في محمد بن علي بن محبوب صاحب المشيخ معروف، هذا غير الحسن بن محبوب، محمد بن علي بن محبوب صاحب المشيخ وصاحب النوادر صفحة 349 رقم الترجمة 940. ماذا ذكر فيه؟ صحيح المذهب. السادس ما ذكره في أحمد بن محمد بن طرخان الكندي الجرجائي صحيح السماع، بعد موديل جديد هذا صفحة 87 رقم الترجمة 210. هذه موارد كثيرة، ذكرنا هذه الموارد القليلة منها. هذا إذا أطلقت لفظ الصحة بعد تنصرف إلى القيل، لكن إذا قيل هذا حديث صحيح أو في الصحيح لا شك ولا ريب، إذا تتبعنا كلمات المتقدمين نجد أن ما تقتضيه كلمات المتقدمين ومن يأنس بها لا يشك في أن المراد بالصحيح الحديث أو الرواية المستجمع لشرائط الصحة التي تدل على ثبوت الصدور. ومن هنا بعد هذا التنقيح يتضح ضعف ما ذكره المحقق الكلباسي في الرسائل الرجالية الجزء الثاني صفحة 86 من أن الصحيح يطلق على جزء من السند، واستدل بكلام العلامة الحلي. العلامة الحلي من المتأخرين، العلامة الحلي هو ممن قال بالتقسيم الرباعي، فينصرف كلامه في الصحيح إلى الصحة عند المتأخرين أن يكون جميع الرجال الواردين في السند عدولا إماميا. استند إلى هذه الكلمات في محقق الكلباسي في رسالته حول أصحاب الإجماع، قال الصحة تطلق في الكلمات على جزء من السند كما يقال في الصحيح إلى فلان. يقول وقد وقع كثيرا للعلامة في وسط طرق الشيخين الصدوق والطوسي. وجه الضعف أن العلامة يتكلم على مبنى المتأخرين لا على مبنى المتقدمين. الخلاصة والزبدة النتيجة لا شك في إطلاق الصحة عند المتقدمين على الحديث المستجمع لشرائط الحجية الذي يدل على ثبوت الحديث وصدوره، وبالتالي إذا قال ما هو المستفاد من عبارة تصحيح ما يصح عنهم؟ صار واضح يعني إذا صح إليهم فهو صحيح. عبارة بسيطة، تصحيح الذي على العبارة هكذا، تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع، تصحيح الذي يصح إلى أصحاب الإجماع، يعني إذا صح الحديث إلى أصحاب الإجماع فهو صحيح، يعني إذا صح السند إلى أصحاب الإجماع فالحديث صحيح، يعني مستجمع لشرائط الحجية. فالكشي لم يقل تصحيح ما صححوه وذهبوا إليه، لم يقل هكذا، ولم يقل تصحيحه من جهتهم دون غيرهم، ولم يقل تصحيح الأشخاص المدعى في حقهم الإجماع، ولم يقل تصحيح نقلهم عن غيرهم. واضح ولا؟ هو يقول تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني إذا صح الحديث عن أصحاب الإجماع فهو حديث صحيح، يعني فهو حديث مستجمع لشرائط الحجية، يعني يدل على ثبوت الصدور. هذا تمام الكلام في تقريب واستظهار المعنى الأول. يبقى الكلام في المناقشات، مناقشات القول الأول وتفاصيل ذلك يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.